الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين نيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش سليمان المهران أبو محمد الكوفي. متى آخر باب إيش؟ باب مسح الخفين، باب المسح الخفين، كتاب الطهارة باب المسح على الخفين. متى آخر العهد بالأعمش؟ في العصر. قال عن الأعمش عن شقيق وابن سلمة عن حذيفة وابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال: أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. هذا الحديث في حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى سباطة قوم. السباطة هي الزبالة، الزبالة الموضع الذي تلقى فيه القمائم. قال: فبال قائما، يعني بال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. قال: فتنحيت، يعني ابتعدت منه. فقال: أدنو، اقترب. قال: فدنوت حتى قمت عند عقبيه، يعني عند رجليه من خلفه، فتوضأ فمسح على خفيه. فهذا الحديث فيه أولا جواز البول قائما، جواز أن يبول الإنسان قائما مع التحرز من وقوع شيء من البول في بدنه أو في ثوبه، ومع تستره، ومع تستره. فإن كان الأمر كذلك فالبول قائم، قائم جائزا، البول وهو قائم جائز، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يعتقده كثير من الناس من عدم جواز ذلك أو الإنكار على من فعل ذلك، فإن كان لكونه يبول على هيئة لا يتستر فيها فنعم ينكر عليه، وأما إن كان لأجل أنه يبول قائم فهذا خطأ، فهذا الأمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يبول المرء قائما. وما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت ذلك وقالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، فهذا كما قال أهل العلم أنها حدثت بما تعلم، هي لم تعلم ولم ترى النبي عليه الصلاة والسلام يبول قائما، فلذلك أنكرت ذلك. وحذيفة رضي الله عنه رآه وأخبر به، ومن علم حج على من لم يعلم، من علم حج على من لم يعلم. وإن كان الأفضل والأكمل أن يبول جالسا، وهذا كان الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول جالسا، ولهذا أنكرت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر أن يكون بال قائما. فالبول قائم جائز، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، فعل ذلك لبيان الجواز. وفيه كذلك أيضا أن قضاء الإنسان لبوله لا بأس أن يكون قريبا من الناس، ولا يشترط فيه أن يبتعد كقضاء الحاجة كالغائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بال في هذه الزبالة، والغالب الزبالات أنها تكون قريبة بين البيوت أو قريبة من البيوت، فبال النبي عليه الصلاة والسلام فيها. ولما أراد أن يقضي حاجته وأن يتبرز فكان يبتعد عليه الصلاة والسلام، فدل أن مثل ذلك لا بأس به أن يكون الإنسان قريب يبول قريبا، لكن كما قلنا لا بد من التستر. ولهذا أمر حذيفة أن يدنو منه حتى وقف خلفه وستره، ستره من الناس. وكذلك أيضا فيه جواز المسح على الخفين، قال فمسح على خفيه، يعني بعد أن بال وتوضأ مسح على خفيه، فهذا فيه دليل من أدلة الكثيرة على جواز المسح على الخفين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة قال كان أبو موسى أي الأشعري رضي الله عنه، ما اسم أبي موسى؟ عبد الله بن قيس، كان يشدد في البول ويبول في قارورة، يبول في قارورة يعني إذا أراد أن يبول يأتي بقارورة، تعرفون القارورة ها؟ مثل قارورة البيبسي والماء الدبة الصغيرة، كان يبول فيها خشية أن يقع البول في شيء من بدنه أو ثوبه. قال ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه. قال فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. وأراد حذيفة رضي الله عنه بذلك أن يبين أن فعل أبي موسى رضي الله تعالى عنه خلاف السنة وخلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه السباطة الزبالة فبال قائم ولم يفعل ما فعل أبو موسى، لم يأتي بقارورة، ويستطيع ذلك أن يأمر حذيفة أن يأتي له بقارورة ويبول فيها، لكنه قام وهو قائم وبال. ومعلوم أن في الغالب أن البول إذا تساقط أنه يتناثر شيئا ما، لكن مع هذا لم يبال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن مثل هذا لا حرج فيه ولا يؤاخذ عليه الإنسان إذا كان متحرزا ومبتعدا أن يصيبه شيء من أثر البول، ولو وقعت شيء من القطرات فإنه سيغسلها بالماء عند الوضوء، لكن لم يشدد هذا التشدد الذي فعله أبو موسى رضي الله عنه. فبين حذيفة رضي الله عنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، وكون الإنسان يريد أن يعني يتحرز من شيء فيشدد على نفسه ويفعل شيئا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا خلاف الصواب، وأكمل الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك فيه رد على من ابتلي بالوسواس، فإن بعض الموسوسين يفعل أشياء ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، وهكذا صحابته رضي الله تعالى عنهم، فيفعلون مثل هذه الأمور التي يشددون فيها على أنفسهم ويكلفون أنفسهم بشيء ما كلفهم به الله جل وعلا ولا رسوله. ولذلك فإن من أسباب السلامة من الوسواس وشفاء منها اتباع الكتاب والسنة، اتباع الكتاب والسنة. ينظر المرء كيف كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت أفعاله، كيف كانت تصرفاته، وبذلك يسلم من كثير من تشددات التي يشدد بها المرء على نفسه والله عز وجل لم يكلفه بها وجعل له فيها من الفسحة ما فيه إراحة للجسد والبدن والقلب. وفيه كذلك أيضا بيان أن هذه الأمة قد خفف الله سبحانه وتعالى عنها ما كان في الأمم السابقة من الأغلال والآصار والشدائد التي كانت عليهم، كما قال الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك ومن ذلك أمر البول إذا وقع في البدن أو وقع في الثوب يكفي أن يغسله بالماء والحمد لله، وحصل بذلك تطهيره، تطهير البدن وتطهير الثوب، ولا يلزم أن يقرضه بالمقاريض كما كان يفعل من كان قبلنا. وهذا من التخفيف والتيسير الذي رحم الله عز وجل به هذه الأمة على غير الأمم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال حدثنا ليث وابن سعد قال حا وحدثنا محمد بن ربح من المهاجر قال أخبرنا الليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي إمام من أئمة أهل مصر قال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة وهؤلاء أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض: يحيى بن سعيد وسعد بن إبراهيم ونافع وعروة. وهذه من لطائف الأسانيد أن يوجد مثل ذلك جملة من التابعين وجماعة يروي بعضهم عن بعض. قال عن عروة بن المغيرة أن عن أبيه المغيرة بن شعبة صحابي جليل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح: مكان حين حتى، يعني قوله فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ، بدل حين فرغ حتى فرغ من حاجته. قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال: فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ ومسح على خفيه. وهذا الحديث فيه كذلك دليل على جواز المسح على الخفين، فأخبر المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى حاجته توضأ ومسح على الخفين. وفيه كذلك أيضا جواز الاقتصار على الماء في الوضوء، فإن المغيرة أخذ له ماء في إداوة وهي الإناء الذي يوضع فيه الماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته، فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم مسح على خفيه. وقوله فنزل فقضى حاجته، وسيأتي ما هو أصرح من ذلك في ابتعاد النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه؟ ما اسم أبي بكر بن أبي شيبة؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم. وأخواه؟ ها؟ عثمان والقاسم. عثمان بن أبي شيبة والقاسم بن أبي شيبة، ما حالهما؟ عثمان ثقة من رجال البخاري ومسلم، والقاسم ضعيف. قال أبو كريب محمد بن العلاء قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق وابن الأجدع عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. والمغيرة بن شعبة كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في السير أنه كان ممن أكثر في النكاح، حتى ذكر أنه تزوج فوق 70 امرأة، تزوج فوق 70 امرأة. ومثله أيضا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كذلك تزوج نحو من أكثر من 70 امرأة، حتى كان إذا أراد أن يتزوج عند أحد قال لهم أبوه علي رضي الله عنه لا تزوجوه فإنه رجل مطلاق، يعني كثير الطلاق، فيقولون ولو كان سيطلق سنزوجه، فكان يتزوج 4 ويطلق 4. والمغيرة كان له يعني أميرا على إحدى الولايات، فكذلك أكثر من النكاح. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي بن راهوي قال وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم وابن إبراهيم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه، فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. في هذه الرواية ذكر المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. توارى يعني صار لا يراه، ابتعد، ابتعد حتى لا يراه، وهذا أدب من أداب قضاء الحاجة، وخاصة إذا كان ذلك لأجل الغائط فإنه من الأدب أن يبتعد ويتوارى عن أعين الناس حتى لا يرى أحد، وكذلك لا يتأذى أحد مما سيقع منه من قضاء الحاجة. وهذا إذا كان في الخلاء في صحراء، أما إذا كان في الكنف والحمامات التي أعدت لذلك فهذا لا بأس، وليس على الإنسان حرج في دخولها وقضاء الحاجة فيها، وهي في الغالب تكون قريبة سواء كانت في البيوت أو في المساجد. لكن إذا كان ذلك في خلاء فإنه يبتعد حتى إذا كشف عورته لا يرى أحد، وكذلك ما سمعنا لا يتأذى منه أحد، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فذهب رضي الله عليه الصلاة والسلام حتى توارى عنه فلم يره. وجاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المبعد، يعني ابتعد حتى لا يرى أحد. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وعليه جبة شامية أي من الشام ضيقة الكمين، أي أكمامها ضيقة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها يده ما استطاع لأنها ضيقة، فأخرجها من أسفل الجبة حتى يغسلها بالماء، ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وهذا والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، ففيه دليل أيضا على جواز المسح على الخفين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا ومن أبي زايدة عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وهذه الرواية في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه الماء عند قضاء الحاجة، قال: معك ماء؟ قلت: نعم. فنزل فمشى حتى توارى في سواد الليل، وهذا كما ذكرنا أن يدل على أن الأفضلية استعمال الماء عند قضاء الحاجة، استعمال الماء للاستنجاء فهو أفضل وأكمل من استعمال الأحجار، وإن كان الحجر يجوز أن يقتصر عليه عند الاستجمار، لكن الأفضل والأكمل استعمال الماء، لأن الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها. وكذلك أيضا في هذه الرواية دليل استدل به أهل العلم على أن المسح الخفين لا يشرع إلا إذا لبسهما الإنسان على طهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني لبست الخفين وأنا على طهارة. وهذا كما ذكر أهل العلم شرط من شروط المسح على الخفين، أن يكون صاحبهما قد لبسهما على طهارة، تطهر طهارة كاملة ثم لبس الخفين، فحينئذ يجوز له أن يمسح عليهما. وأيضا من شروط المسح الخفين هناك شروط أخرى، ما هي غير كونه لبسهما على طهارة؟ أيضا من شروط المسح الخفين ألا ينزلهما، ألا ينزعهما. إذا نزعهما ولبسهما على طهارة ما في إشكال، ما يضر. أتكون ساترة لمحل الفرض، أن تكون ساترة لمحل الفرض. وهذا فيه خلاف، يعني إذا كان هناك شيء من الشقوق في الخف بحيث أنه يرى شيء من القدم بسبب وجود خروق، فهل يجزئ المسح عليهما أم لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز إذا كان الخف ما زال يسمى خفا فإنه يجوز، والأكمل والأفضل أن يكون يعني ساتر ليس فيه شيء من الخروق. أيضا أن يكون فوق الكعبين، هو ما يسمى خف إلا إذا كان فوق الكعبين، أما إذا كان دون الكعبين فيسمى نعل. هذا الخف ما يسمى خف إلا إذا ستر القدمين وكان فوق الكعبين، وهذا يدخل في محل في هذا الشرط أن يكون ساتر لمحل الفرض. لا يكون مخروقا، ذكرنا هذا الآن، هذه المسألة فيها خلاف. نعم، بعضهم اشترط هذا أن لو لا يسقط يعني عند مشيه، أما إذا كان يسقط فقالوا لا يجزئ المسح، صحيح أن هذا أيضا لا يشترط بل يجوز ما دام أنه خف، ولو يعني سقط شيء منه عند المشي فهذا لا يضر على الصحيح. نعم، أيضا أن تكون الخفين طاهرتان، فإذا لبس خف من جلد خنزير مثلا أو نحو ذلك من الحيوانات النجسة فهذا لا يشرع المسح عليه، لا يشرع المسح عليه سواء كانت النجاسة يعني عينية أو كانت حكمية، فإنه يجب تطهير الخفين أن يكونا طاهرين. نعم، أيضا نعم، ألا يكون قد أصابه حدث أكبر، فإذا أصابه حدث أكبر وجب عليه نزع الخفين وغسل القدمين، وإنما يشرع المسح الخفين في الحدث الأصغر من بول أو غائط أو نوم أو نحو ذلك من نواقض الوضوء. نعم، أيضا نعم، أن يكون المسح في الفترة المحددة شرعا، 3 أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم، فلا يشرع أن يزيد على هذه الفترة. وهذا هذا تحديد الوقت، نفس الشرط أن يكون المسح في الوقت المحدد. نعم، طيب، وكما سمعنا يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر. طيب، لعل هذه هي أهم الشروط المتعلقة بالمسح على الخفين، ومنها أن يلبسهما على طهارة. نعم، قال فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وهنا مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهو إذا غسل قدمه اليمنى وقبل أن يغسل اليسرى لبس الخف اليمنى ثم غسل اليسرى ولبس اليسرى، هل هذا يشرع؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح على ظاهر هذا الحديث أنه لا يصح بالنسبة للقدم اليمنى، لأنه لا يصح أنه لبسها على طهارة كاملة، فهو قبل أن يغسل اليسرى غير متطهر، غير متطهر طهارة كاملة، فلذلك ظاهر الحديث أنه أولا يغسل اليمنى ثم اليسرى ثم يلبس الخفين فيلبسهما على طهارة كاملة. قال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي وعامر بن شراحيل عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له: إني أدخلتهما طاهرتين. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.